نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 15 بعد 109 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تفسير سورة الطور، وفي قوله تبارك وتعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال المصنف رحمه الله: وقوله والبحر المسجور، قال الربيع بن أنس: هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل منه المطر الذي يحيي به الأجساد في قبورها يوم معادها. وقال الجمهور:
ماذا قرأ؟ لا ينزل الله منه المطر
ينزل منه المطر.
طيب أفضل ينزل الله. نعم.
وقال الجمهور: هو هذا البحر. واختلف في معنى قوله المسجور، فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله: وإذا البحار سجرت، أي أضرمت فتصير نارا تتأجج محيطة بأهل الموقف. رواه سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس، وبه يقول سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهم. وقال العلاء بن بدر: إنما سمي البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء.
إنما سمي
البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء ولا يسقى به زرع، وكذلك البحار يوم القيامة، كذا رواه عنه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير: والبحر المسجور، يعني المرسل. وقال قتادة: المسجور المملوء. واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء. وقيل المراد به الفارغ. قال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والبحر المسجور، قال الفارغ: خرجت أمة تستقي فرجعت فقالت: إن الحوض مسجور.
خرجت أمة
أمة أو أمة
عندك أمة تشديد الميم
غير مشهور
ظهر أمة.
خرجت أمة تستقي فرجعت فقالت: إن الحوض مسجور، تعني فارغا. رواه ابن مردويه في مسانيد الشعراء. وقيل المراد بالمسجور الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها. قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه يقول السدي وغيره. وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، فإنه قال: حدثنا يزيد قال حدثنا العوام قال حدثني شيخ كان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله أن ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وضعفه الألباني رحمه الله في الضعيفة، وذلك لجهالة الشيخ الذي لم يسم، وأيضا أبو صالح مولى عمر فإنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد. وأما العوام فهو ابن حوشب ثقة اتفاقا من رجال الشيخين، نقل المناوي عن ابن الجوزي أنه قال والعوام ضعيف، فالظاهر أنه توهم أنه غير ابن حوشب، وهو خطأ من أغلاط ابن الجوزي، فإن ابن حوشب هو الذي يروي عن يزيد، وهو ابن هارون من شيوخ الإمام أحمد المشهورين الثقات الأثبات. قال الألباني رحمه الله: ونعم ما قال، من برعته أنه يقول الحق ويرد على من أخطأ. فهنا وهم ابن الجوزي، ثم قال: ثم رأيت الحديث في العلل المتناهية لابن الجوزي رواه من طريق الإمام أحمد، ثم قال: العوام ضعيف والشيخ مجهول. وبهذا الشيخ المجهول عله الحافظ ابن كثير في تفسيره والبداية، وقد عزاه لأحمد وإسحاق ابن راهوي، إسحاق ابن إبراهيم، وفي سند العوام بن حوشب، وهو مما يؤكد ما ذكرنا من وهم بن الجوزي. ومن رواية إسحاق ساقه ابن حجر مطولا في المطالب العالية، وبيض له وهو المعلق عليه الأعظمي. والحديث أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية من رواية الإمام أحمد في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ليلة إلا والبحر يستأذن يستأذن ربه أن يغرق بني آدم فينهاه ربه، ولولا ذلك لأغرقهم. وكأنه رواه من حفظه بالمعنى ابن تيمية رحمه الله. وذكر ابن القيم أيضا في روايته في مدارج السالكين بلفظ: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم، والملائكة تستأذنه أن تعالجه وتهلكه، والرب تعالى يقول: دعوا عبدي فأنا أعلم به. الحديث بطوله. وفي آخره: أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري، إلى آخره. وأيضا نقل الشيخ إسماعيل الأنصاري في تاريخ على الوابل الصيب من الكلم الطيب دون أي تحقيق أو تعليق، يقول الشيخ ناصر: في اعتقادي أن عزوه للإمام أحمد في المسند لأحمد في المسند بهذا الطول خطأ، وعليه لوائح الإسرائيليات، والله أعلم. نعم. الحاصل أن هذا الحديث ضعيف، ولعله من يعني رواية بني إسرائيل أهل الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوي عن يزيد وهو ابن هارون عن العوام بن حوشب قال: حدثني شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسي لم يخرج أحد من الحرس غيري. لحرسي
لم يخرج أحد من الحرس غيري.
فأتيت الميناء أو الميناء فصعدت، فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف يحاذي رؤوس الجبال، فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ.
فعل ولا فعل؟
لا
ألا فعل ذلك؟
فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ، فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ليلة إلا والبحر يشرف 3 مرات يستأذن الله أن ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل. فيه رجل مبهم لم يسم
كسابقه. هذا فيه جهالة. نعم.
وقوله: إن عذاب ربك لواقع، هذا هو المقسم عليه، أي الواقع بالكافرين، كما قال في الآية الأخرى: ما له من دافع، أي ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي قال: حدثنا موسى بن داود عن صالح المري عن جعفر بن يزيد العبدي قال: خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة. يعس المدينة ذات ليلة فمر بدار رجل من المسلمين
فوافقه قائما يصلي، فوقف يستمع قراءته فقرأ والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال قسم ورب الكعبة حق، فنزل عن حماره واستند إلى حائط، فمكث مليا ثم رجع إلى منزله، فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه، رضي الله عنه.
وهذا الحديث أو هذا الأثر لم أقف عليه بعد بحث في مصنفات ابن أبي الدنيا المطبوعة، وإنما أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق موسى بن داود عن صالح المرزي عن جعفر بن زيد أن عمر رضي الله عنه خرج يعس بالمدينة ليلة إلى آخره. وهذا إسناد ضعيف لضعف صالح المرزي، وأيضا لانقطاعه بين جعفر بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا ذكر الشعبي هنا لما ذكر لأنه الإسناد القادم. طيب، الحاصل أن هذا الأثر ضعيف لا يصح. أما مسألة أن عمر كان يعس الناس ليلا يعني يتفقدهم ويعلم حالهم رضي الله عنه فنعم، وأما خشيته حتى صار له خطان أزرقان أو أسودان تحت عينيه فنعم، جاء بذلك الأخبار في السير وغيرها كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن أن عمر رضي الله عنه قرأ إن عذاب ربك لواقع، فرتى لها رتوة عيد منها 20 يوما.
فربع عندك فرتى؟
نعم.
قال على كل حال،
قال في الأصل
لم أجده أيضا في فضائل القرآن لأبي عبيد القاسي بن سلام. انظر فضائل القرآن يا حسن، والذي قبله أيضا في كتب أبي الدنيا المطبوع منها لم أجده فيه. وهذا أيضا إسناد من الراوي عن عمر حسن، فهذا منقطع. الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب، وعمر معروف بزهده وورعه وكثرة بكائه من خشية الله عز وجل، لكن هذا الحديث أو الأثر ضعيف، حيث فيه صالح المري هو كما قال الحافظ عنه في التقريب صالح ابن بشير ابن وادع المري بضم الميم وتجديد الراء المري أبو بشر ابن أبي بشر البصري القاص، وغالبا القصاص يكون في القصاص القصاصين، غالبا يكون القصاصين فيهم ضعف يهتمون بالحكايات والقصص في الزهد ونحو ذلك، فهو أبو بشر البصري القاص الزاهد ضعيف من السابعة بعد سنة 72 وقيل بعدها اللي قبله اللي قبل. نعم. وهذا حتى أثر هذا ذكر أبو عبيد لم أجده أيضا بعد بحث في فضل القرآن لأبي عبيد، وهو أيضا منقطع. فالحسن لم يسمع من عمر بن الخطاب. نعم. أقرأ أعطي محمد عشان الشبكة. السند اللي قبله فيه الشعبي.
ليش
حسن عن الحسن أن عمر كلهم فيهم هذا منقطع أيضا. جعفر هذا لم يدرك عمر بن الخطاب. نعم.
قال حدثنا أبو عبيد قال حدثني محمد بن صالح رحمه.
طيب أكمل حتى يأتي. نعم. في إسناد
نفس الإسناد
في إسناد
محمد بن صالح عن هشام بن حسان عن الحسن قال قرأ عمر بن الخطاب. إن عذاب ربك لواقع، قال فربى منها ربوة عيد منها 20 يوم.
هذا في المطبوع لأبي عبيد. أعد الإسناد.
عمر بن صالح عن هشام بن حسان عن الحسن قال قرأ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه
قال قرأ عمر فربى لها ربوة،
فربى منها،
فربى منها
ربوة عيد منها 20 يوم.
على كل حال هذا أيضا منقطع. حسن البصري لم يدرك عمر بن الخطاب. وهذه الآيات الكريمات فيها قسم من الله تعالى بعدد من المخلوقات، والله تعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته. والمقسم عليه هو أن العذاب الذي وعد الله به توعد وعد ولا توعد توعد الوعيد يكون في العذاب، والوعد يكون في الخير. الذي توعد الله به الكافرين واقع بهم لا محالة، وأنه لا أحد يدفع عنهم عذاب الله عز وجل. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. فهذه خمسة أشياء من مخلوقات الله عز وجل، وهي الطور. والطور هو الجبل الذي فيه أشجار، إذا كان فيه أشجار يقال له الطور. ومثله ما سينزل فيه عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، إذا نزل من أين؟ من السماء، لأنه موجود حي عيسى، خلافا لعقيدة النصارى لعنهم الله الذين يقولون أنهم قتلوه وصلبوه ويتخذون الصليب شعارا لذلك، وهذا من حمقهم وغبائهم وسفههم. إذ كيف تتخذون صليبا صلب عليه إلهكم أو ابن إلهكم كما تزعمون؟ ينبغي أن يكون هذا الصليب أبغض شيء إلى قلوبكم إن كنتم صدقين. يقول هو صلب وضحى بنفسه من أجل ماذا؟ من أجل خطايا بني آدم. كيف هذا؟ نبي يفعل هذا، يقتل نفسه ويستدعي من يقتله من اليهود حتى تكفر خطايا بني آدم، ولماذا تكفر خطايا بني آدم بقتل عيسى؟ هذا من الجهل. فالحاصل أنه ينزل عليه السلام، إذا نزل أو خرج، نقول إذا نزل ولا خرج؟ خرج يأجوج، لأنه ليس في السماء هم في الأرض. إذا خرج يأجوج ومأجوج فهم من بني آدم. يوحي الله تعالى إلى عيسى بن مريم أن حرز عبادي إلى جبل الطور، فإني مخرج عبادا لا يدان لأحد بهم. فيتحرزون بجبل الطور أو جبال الطور، نعم، لا يداني، انظر الضبط، نعم، فيتحرزون بجبال الطور وهي التي فيها الأشجار، ثم يهلك الله يأجوج ومأجوج في ليلة واحدة، وهم خلق كثير جدا حتى تنتن الأرض من أجسادهم. ثم ينزل الله جل وعلا مطرا يطهر به الأرض منهم بعدما تنقلهم الطيور إلى مكان آخر، وتطهر الأرض يأجوج ومأجوج. وبعض العلماء عفى الله عنه أخطأ فقال هم من؟ هم الصينيون الموجودون الآن، وهذا يعني ليس بجيد وليس بصحيح. لا يداني، لا يداني، نعم. انظر التفسير السادس تجد فيه، انظر التفسير موجود في مؤلفات السعدي موجود.
بكسر النون لا يداني، بكسر النون تسمية يد، قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة،
نعم.
قال مالي بهذا الأمر يد ومالي به يدان لأن مباشرة والذكر إنما يكون باليد.
نعم نعم أكمل. نعم. والقسم الثاني هو قوله تعالى وكتاب مسطور. والكتاب المسطور هو اللوح المحفوظ، وقيل الكتب المنزلة التي أنزلها الله، وهذا هو القسم الثاني. والبيت المعمور وهو البيت في السماء الذي في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، وهذا هو القسم الثالث، في دليل على كثرة الملائكة وأنهم خلق كثير عددهم. والبيت المعمور كما مر معنا في المجلس السابق حيال الكعبة، لو سقط عليها. والسقف المرفوع وهو العرش، وقيل السماء، وهذا هو القسم الرابع. والبحر المسجور أي البحر المملوء أو المسجور بالنار، وهذا هو القسم الخامس. هذه الأشياء الخمسة أقسم الله تعالى بها لما فيها من بديع خلقه والدلالة على قدرته ووحدانيته. وقد أخبر الله عز وجل عما توعد به الكفار من عذاب واقع بهم لا محالة، وليس لهم دافع يدفعه ولا مانع يمنعهم يمنعهم من الله عز وجل. وهذا فيه تحذير للكفار من الاستمرار على كفرهم، وأنهم إن استمروا على كفرهم فسوف يحل بهم العذاب الذي لا أحد يدفعه عنهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله وقوله يوم تمور السماء مورا، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده تتحرك تحريكا، وعن ابن عباس هو تشققها، وقال مجاهد تدور دورا، وقال الضحاك استدارتها وتحريكها لأمر الله.
تحركها
استدارتها وتحريكها
تحريكها
لا
لا أنسى وتحركها
وموج بعضها في بعض. وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة. قال وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت الأعشى كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل.
هنا يغازل محبوبته ومعشوقته الأعشى، وهو من شعراء الجاهلية لكن كان ذا فصاحة عجيبة، يقول كأن مشيتها من بيت جارتها، إن حينما تنطلق من بيت جارتها بعدما أخذت العطايا والهدايا تمر مور السحابة لا ريث ولا عجل. فشبه المرأة معشوقته في مشيتها كأنها تمر مور السحابة، مور السحابة أي تحرك السحابة لا ريث ولا عجل. لا ريث أي لا تأخر، ولا عجل وإنما سير متوسط. فيستدلون بهذا المعنى على تفسير قول الله تعالى يوم تمور السماء مورا، أي تتحرك وتضطرب وتدور وتتشقق، كما قال الله تعالى إذا السماء انشقت، وقال سبحانه فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالديان. وهذه الأبيات أو هذا البيت للأعشاء وهي من شعر الغزل، ولكن يحتجون بها في اللغة، ربما يحتجونها في اللغة ولو كان معناها ليس بجيد. والأعشى من فحول شعراء العرب، يقال له ميمون ابن قيس ابن جندل من بني بكر ابن وائل، سمي قيس ابن جندل قتيل الجوع لأنه دخل غارا فوقعت عليه صخرة في مدخل الغار وسدته فحبس داخله فمات صبرا. والأعشى ممن قدم على سائر الشعراء في الجاهلية، هو من أكثر الشعراء شعرا. سئل ابن أبي حفصة من أشعر العرب، فقال شيخ وائل الأعشى في الجاهلية والأخطل في الإسلام. وسئل يونس النحوي من أشعر الناس، فقال لا أومئ إلى رجل بعينه، ولكني أقول امرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، والأعشى إذا طرب. وكان شعره يعني فيه عذوبة شديدة، كان حسن الصوت. اشتهر بشعر المدح وكان زائرا دائما لبلاط الملوك، وقيل هو أول من سأل بشعره، يعني سأل عطية. وسمي الأعشى صناجة العربي لجودة شعره، ويقال لغزله ورقة شعره. نقل الشعبي عن عبد الملك بن مروان قال لمؤدب أولاده أدبهم برواية شعر الأعشى، فإنه قاتله الله ما كان أعذب بحره وأصلب صخره. وذهب المفضل الضبي إلى أن من زعم أن أحدا أشعر من الأعشى فلا يعرف الشعر، نسأل الله. ومع ذلك ذهب ليسلم فصده أبو جهل لعنه الله. والأعشى في اللغة من لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار، يعني يشوف بالنهار وبالليل لا يرى. وعمي الأعشى في آخر عمره، مات أعمى. ويعرف بأنه الأعشى الأكبر في الشعراء من يسمى الأعشى، وعددهم 17 شاعرا ذكروا في المؤتلف والمختلف للآمدي. ومن رقيق شعر الأعشى ما ذكر الحافظ ابن كثير هنا، كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل. أنا عايل همك والله يا سعيد، أنا عايل همك فعلا، وأنا بحضر الدرس عايل همك. وروي البيت بأكثر من صيغة، أحدها مور السحابة، ومنها مر السحابة، وكذلك مشي السحابة. ولفظه ولفظة الديوان مر، لأن له ديوان الأعشى. والمور الدوران والحركة باستدارة لا ثبات فيها. والمشية حالة المشي، والريث الإبطاء. وقبل بيت القصيد بيت تفنن فيه في وصفها. وهذا من نادر تشبيهات العرب. يقول الأعشى عن معشوقته غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحل. غراء يعني بيضاء، جبينها واسع، فرعاء يعني شعرها طويل، والعوارض يقول مسقول عوارضها يعني الثنايا من الأسنان، كأنها يعني مبيضة أو مجملة، وهي ما يقع بين الأنياب والأضراس. وقيل هي الرباعيات والأنياب، وقيل ما يظهر من الفم عند الضحك مسقول عوارضها يعني نقية نظيفة. الوجي في الناس من يعاني ألما في باطن قدمه، أو من رقت قدماه من المشي. وفي البهائم ما يشتكي وجع حافره فيتجنب حال المشي والوطئ على الحافر. والوجي يكون حافيا، والوجل الذي يخوض في الطين فتتوحل مشيته. والمعنى الذي يقصده الأعشى أنه يتحدث عن امرأة جميلة التفاصيل، خرجت من زيارة جارتها بعد أن حملت إليها أطايب العطيات، كما تجود السحابة بالغيث ما يروي عطش الأرض والخلق، فهي تشبه عطاء المزني وإن لم يصرح بالشبه، كما صرح بتشبيه هياتها وهي تمشي قافلة إلى بيتها، يعني راجعة خارية من بيت جارتها، بهيئة حركة السحابة التي تبلغ من الاتزان والتوازن مبلغا تتوسط فيه بين الريث وهو الإبطاء، وبين العجل وهو العجلة. والعجلة طلب المشي وتحريه قبل أوانه، وهي من مقتضى الشهوة، فلذلك كانت مذمومة في عامة القرآن، حتى قيل العجلة من الشيطان كما في تاج العروس للزبيد. ولعله أراد بتشبيه مشيتها بالسحابة، يعني ما علاقة مشيتها بالسحابة؟ ما يتخيله من يشاهد السحاب لفرط تركيزه أو لفرط تركيزه في شكله أن الغيم ثابت لا يتحرك، فلعله بسبب انشغاله برؤيتها يحسب مشيها الهوينة ثباتا وجمودا عن الحركة. ومشي الهوينة بتؤدة وتأن، الهوينة تصغير الهون وهو السكينة والوقار، كما قال الله تعالى يمشون على الأرض هونا. وكما يظهر من البيت الأخير فالأوصاف التي استخدمها الشاعر تعزز الاحتمال الذي مر معنا سلفا من كونه لتركيزه في التمعن برؤية المرأة كما يفعل من يتمعن في مشاهدة السحاب، فانشغل بشكلها عن حركتها وظنها أقرب إلى الثبات منها إلى الحركة. والبيتان من قصيدة الأعشى لامية طويلة للأعشى، وعدت من أحسن شعره وذكرت له في المعلقات. والأعشى كانت وفاته سنة 628 من الميلاد، لو كان قبل الإسلام، ودفن في بلدته منفوحة. تعرفون منفوحة؟ التي ولد فيها، هذه ضمن منطقة ضمن الرياض السعودية الآن، وبسبب التوسع أصبحت منفوحة اليوم، لأنه يعني حي غالبا يسكن فيه السودانيون والمصريون، ويعني يطبخون فيه الطعمية والأكلات الشعبية على غير عادة يعني منطقة الرياض. هل يعني يأكل الطعمية يذهب للمنفوحة، وقريب المسجد المفتي عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله الجامع الكبير. الحاصل أنه مات في البلد الذي ولد فيه. طيب انتهى الوقت؟ لا، ما صرفنا في العشاء.
كلام شيخنا تيمية
شيخنا
كمن قال
لا، أنا عايز كلام سيد كلام الشيخ سيد في مجموع فتاوى. لا، في يأجوج ومأجوج صوت الكف. لا، كيف مش موجود؟ ما بمعنى من قبل. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونقف عند قوله تعالى وتسير الجبال سيرا. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 15 بعد 109 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تفسير سورة الطور، وفي قوله تبارك وتعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال المصنف رحمه الله وقوله والبحر المسجور، قال الربيع بن أنس هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل منه المطر الذي يحيي به الأجساد في قبورها يوم معادها. وقال الجمهور
ماذا قرأ؟ لا، ينزل الله منه المطر
ينزل منه
المطر. طيب، أفضل ينزل الله. نعم.
وقال الجمهور هو هذا البحر
واختلف في معنى قوله المسجور، فقال بعضهم المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله وإذا البحار سجرت، أي أضرمت فتصير نارا تتأجج محيطة بأهل الموقف. رواه سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس، وبه يقول سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهم. وقال العلاء بن بدر إنما سمي البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء.
إنما سمي
البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء ولا يسقى به زرع، وكذلك البحار يوم القيامة، كذا رواه عنه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير والبحر المسجور يعني المرسل، وقال قتادة المسجور المملوء، واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء، وقيل المراد به الفارغ. قال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والبحر المسجور قال الفارغ: خرجت أمة تستقي فرجعت فقالت إن الحوض مسجور.
خرجت أمة
أو أمة؟
عندك أمة تشديد الميم
غير مشهور
ظهر أمة.
خرجت أمة تستقي فرجعت فقالت إن الحوض مسجور، تعني فارغا. رواه ابن مردويه في مسانيد الشعراء. وقيل المراد بالمسجور الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها. قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه يقول السدي وغيره. وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، فإنه قال حدثنا يزيد قال حدثنا العوام قال حدثني شيخ كان مرابطا بالساحل قال لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله أن ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وضعفه الألباني رحمه الله في الضعيفة، وذلك لجهالة الشيخ الذي لم يسم، وأيضا أبو صالح مولى عمر فإنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد. وأما العوام فهو ابن حوشب ثقة اتفاقا من رجال الشيخين، نقل المناوي عن ابن الجوزي أنه قال والعوام ضعيف، فالظاهر أنه توهم أنه غير ابن حوشب، وهو خطأ من أغلاط ابن الجوزي، فإن ابن حوشب هو الذي يروي عن يزيد، وهو ابن هارون من شيوخ الإمام أحمد المشهورين الثقات الأثبات. قال الألباني رحمه الله ونعم ما قال، من برعته أنه يقول الحق ويرد على من أخطأ، فهنا وهم ابن الجوزي. ثم قال ثم رأيت الحديث في العلل المتناهية لابن الجوزي رواه من طريق الإمام أحمد، ثم قال العوام ضعيف والشيخ مجهول. وبهذا الشيخ المجهول عله الحافظ ابن كثير في تفسيره والبداية، وقد عزاه لأحمد وإسحاق ابن راهوي إسحاق ابن إبراهيم، وفي سند العوام بن حوشب، ومما يؤكد ما ذكرنا من وهم بن الجوزي. ومن رواية إسحاق ساقه ابن حجر مطولا في المطالب العالية وبيض له، وهو المعلق عليه الأعظمي. والحديث أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية من رواية الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ليلة إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم فينهاه ربه ولولا ذلك لأغرقهم. وكأنه رواه من حفظه بالمعنى ابن تيمية رحمه الله. وذكر ابن القيم أيضا في روايته في مدارج السالكين بلفظ: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم، والملائكة تستأذنه أن تعالجه وتهلكه، والرب تعالى يقول: دعوا عبدي فأنا أعلم به. الحديث بطوله. وفي آخره: أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري، إلى آخره. وأيضا نقل الشيخ إسماعيل الأنصاري في تعليق على الوابل الصيب من الكلم الطيب دون أي تحقيق أو تعليق، يقول الشيخ ناصر: في اعتقادي أن عزوه للإمام أحمد في المسند لأحمد في المسند بهذا الطول خطأ، وعليه لوائح الإسرائيليات، والله أعلم. نعم. الحاصل أن هذا الحديث ضعيف، ولعله من يعني رواية بني إسرائيل أهل الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوي عن يزيد وهو ابن هارون عن العوام بن حوشب قال: حدثني شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسي لم يخرج أحد من الحرسي غيري. فأتيت الميناء أو الميناء فصعدت فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف يحاذي رؤوس الجبال، فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ. فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ، فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله أن ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل. فيه رجل مبهم لم يسم
كسابقه. هذا فيه جهالة. نعم.
وقوله: إن عذاب ربك لواقع، هذا هو المقسم عليه، أي الواقع بالكافرين، كما قال في الآية الأخرى: ما له من دافع، أي ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي قال: حدثنا موسى بن داود عن صالح المري عن جعفر بن يزيد العبدي قال: خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة. يعس المدينة ذات ليلة، فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي، فوقف يستمع قراءته فقرأ والطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. قال: قسم ورب الكعبة حق. فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا، ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه، رضي الله عنه.
وهذا الحديث أو هذا الأثر لم أقف عليه بعد بحث في مصنفات ابن أبي الدنيا المطبوعة، وإنما أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق موسى بن داود عن صالح المرزي عن جعفر بن زيد أن عمر رضي الله عنه خرج يعس بالمدينة ليلة إلى آخره. وهذا إسناد ضعيف لضعف صالح المرزي، وأيضا لانقطاعه بين جعفر بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا ذكر الشعبي هنا لما ذكر لعله الإسناد القادم. طيب، الحاصل أن هذا الأثر ضعيف لا يصح. أما مسألة أن عمر كان يعس الناس ليلا يعني يتفقدهم ويعلم حالهم رضي الله عنه فنعم، وأما خشيته حتى صار له خطان أزرقان أو أسودان تحت عينيه فنعم، جاءت بذلك الأخبار في السير وغيرها كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن أن عمر رضي الله عنه قرأ: إن عذاب ربك لواقع، فرتى لها رتوة عيد منها 20 يوما.
فربى عندك فرتى؟
نعم.
قال على كل حال،
قال في الأصل:
لم أجده أيضا في فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام. انظر فضائل القرآن يا حسن، والذي قبله أيضا في كتبنا بالدنيا المطبوع منها لم أجده فيه. وهذا أيضا إسناد من الراوي عن عمر حسن، فهذا منقطع. الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب، وعمر معروف بزهده وورعه وكثرة بكائه من خشية الله عز وجل، لكن هذا الحديث أو الأثر ضعيف، حيث فيه صالح المري، هو كما قال الحافظ عنه في التقريب: صالح ابن بشير ابن وادع المري بضم الميم وتجديد الراء المري أبو بشر ابن أبي بشر البصري القاص. وغالبا القصاص يكون في القصاص القصاصين، غالبا يكون القصاصين فيهم ضعف، يهتمون بالحكايات والقصص في الزهد ونحو ذلك. فهو أبو بشر البصري القاص الزاهد ضعيف من السابعة، مات سنة 72 وقيل بعدها اللي قبله اللي قبل. نعم. وهذا حتى هذا ذكر أبو عبيد لم أجده أيضا بعد بعثة في فضل القرآن لأبي عبيد، وهو أيضا منقطع. فالحسن لم يسمع من عمر بن الخطاب. نعم. أقرأ أعطيه محمد عشان الشبكة. السند اللي قبله في الشعبي
ليش
حسن عن الحسن أن عمره كلهم فيهم هذا منقطع أيضا. جعفر هذا لم يدرك عمر بن الخطاب. نعم.
قال حدثنا أبو عبيد قال حدثني محمد بن صالح
طيب أكمل حتى يأتي. نعم. في إسناد
نفس الإسناد
في إسناد
محمد بن صالح عن هشام بن حسان عن الحسن قال قرأ عمر بن الخطاب: إن عذاب ربك لواقع، قال: فربى منها ربوة عيد منها 20 يوما.
هذا في المطبوع لأبي عبيد. أعد الإسناد.
عمر بن صالح عن هشام بن حسان عن الحسن قال قرأ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه
قال قرأ عمر فربى لها ربوة
فربى منها
فربى منها
ربوة عيد منها 20 يوما.
على كل حال هذا أيضا منقطع. الحسن البصري لم يدرك عمر بن الخطاب. وهذه الآيات الكريمات فيها قسم من الله تعالى بعدد من المخلوقات، والله تعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته. والمقسم عليه هو أن العذاب الذي وعد الله به توعد وعد ولا توعد توعد الوعيد يكون في العذاب، والوعد يكون في الخير. الذي توعد الله به الكافرين واقع بهم لا محالة، وأنه لا أحد يدفع عنهم عذاب الله عز وجل. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. فهذه خمسة أشياء من مخلوقات الله عز وجل، وهي الطور والطور هو الجبل الذي فيه أشجار، إذا كان فيه أشجار يقال له الطور، ومثله ما سينزل فيه عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، إذا نزل نزل من أين؟ من السماء، لأنه موجود حي عيسى، خلافا لعقيدة النصارى لعنهم الله الذين يقولون أنهم قتلوه وصلبوه ويتخذون الصليب شعارا لذلك، وهذا من حمقهم وغبائهم وسفههم، إذ كيف تتخذون صليبا صلب عليه إلهكم أو ابن إلهكم كما تزعمون؟ ينبغي أن يكون هذا الصليب أبغض شيء إلى قلوبكم إن كنتم صادقين، يقول هو صلب وضحى بنفسه من أجل ماذا؟ من أجل خطايا بني آدم، كيف هذا؟ نبي يفعل هذا؟ يقتل نفسه ويستدعي من يقتله من اليهود حتى تكفر خطايا بني آدم؟ ولماذا تكفر خطايا بني آدم بقتل عيسى؟ هذا من الجهل. فالحاصل أنه ينزل عليه السلام إذا نزل أو خرج، نقول إذا نزل ولا خرج؟ خرج يأجوج، لأنه ليس في السماء هم في الأرض، إذا خرج يأجوج ومأجوج فهم من بني آدم. يوحي الله تعالى إلى عيسى بن مريم أن حرز عبادي إلى جبل الطور، فإني مخرج عبادا لا يدان لأحد بهم، فيتحرزون بجبل الطور أو بجبال الطور، نعم لا يداني، انظر الضبط يعني. فيتحرزون بجبال الطور وهي التي فيها الأشجار، ثم يهلك الله يأجوج ومأجوج في ليلة واحدة، وهم خلق كثير جدا حتى تنتن الأرض من أجسادهم. ثم ينزل الله جل وعلا مطرا يطهر به الأرض منهم بعدما تنقلهم الطيور إلى مكان آخر، وتطهر الأرض يأجوج ومأجوج. وبعض العلماء عفى الله عنه أخطأ فقال هم من؟ هم الصينيون الموجودون الآن، وهذا يعني ليس بجيد وليس بصحيح. لا يداني، لا يداني، نعم. انظر انظر التفسير السادس تجد فيه، انظر التفسير موجود في مؤلفات السعدي موجود.
ها بكسر النون لا يداني، بكسر النون تسمية يد، قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة.
نعم.
قال مالي بهذا الأمر يد ومالي به يدان، لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد.
نعم نعم أكمل. والقسم الثاني هو قوله تعالى وكتاب مسطور، والكتاب المسطور هو اللوح المحفوظ، وقيل الكتب المنزلة التي أنزلها الله، وهذا هو القسم الثاني. والبيت المعمور وهو البيت في السماء الذي في السماء السابعة، يدخله كل يوم كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه، وهذا هو القسم الثالث، في دليل على كثرة الملائكة وأنهم خلق كثير عددهم. والبيت المعمور كما مر معنا في المجلس السابق حيال الكعبة، لو سقط سقط عليها، والسقف المرفوع وهو العرش، وقيل السماء، وهذا هو القسم الرابع. والبحر المسجور أي البحر المملوء أو المسجور بالنار، وهذا هو القسم الخامس. هذه الأشياء الخمسة أقسم الله تعالى بها لما فيها من بديع خلقه والدلالة على قدرته ووحدانيته. وقد أخبر الله عز وجل عما توعد به الكفار من عذاب واقع بهم لا محالة، وليس لهم دافع يدفعه ولا مانع يمنعهم ولا مانع يمنعهم من الله عز وجل. وهذا فيه تحذير للكفار من الاستمرار على كفرهم، وأنهم إن استمروا على كفرهم فسوف يحل بهم العذاب الذي لا أحد يدفعه عنهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وقوله يوم تمور السماء مورا، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده: تتحرك تحريكا. وعن ابن عباس: هو تشققها. وقال مجاهد: تدور دورا. وقال الضحاك: استدارتها وتحريكها لأمر الله.
تحركها
استدارتها وتحريكها
تحريكها
لا
بعد الأنس وتحركها
وموج بعضها في بعض. وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة. قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت الأعشى: كأن مشيتها من بيت جارتها
كأن مشيتها من بيت جارتها
مور السحابة لا ريث ولا عجل.
هنا يغازل محبوبته ومعشوقته الأعشى، وهو من شعراء الجاهلية، لكن كان ذا فصاحة عجيبة. يقول: كأن مشيتها من بيت جارتها، إن حينما تنطلق من بيت جارتها بعدما أخذت العطايا والهدايا تمور مور السحابة لا ريث ولا عجل. فشبه المرأة معشوقته في مشيتها كأنها تمور مور السحابة. مور السحابة أي تحرك السحابة لا ريث ولا عجل. لا ريث أي لا تأخر، ولا عجل وإنما سير متوسط. فيستدلون بهذا المعنى على تفسير قول الله تعالى: يوم تمور السماء مورا، أي تتحرك وتضطرب وتدور وتتشقق، كما قال الله تعالى: إذا السماء انشقت. وقال سبحانه: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالديان. وهذه الأبيات أو هذا البيت للأعشاء وهي من شعر الغزل، ولكن يحتجون بها في اللغة، ربما يحتجونها في اللغة ولو كان معناها ليس بجيد. والأعشى من فحول شعراء العرب، يقال له ميمون ابن قيس ابن جندل من بني بكر ابن وائل، سمي قيس ابن جندل قتيل الجوع لأنه دخل غارا فوقعت عليه صخرة في مدخل الغار وسدته فحبس داخله فمات صبرا. والأعشى ممن قدم على سائر الشعراء في الجاهلية، هو من أكثر الشعراء شعرا. سئل ابن أبي حفصة: من أشعر العرب؟ فقال: شيخ وائل الأعشى في الجاهلية والأخطر في الإسلام. وسئل يونس النحوي: من أشعر الناس؟ فقال: لا أومئ إلى رجل بعينه، ولكني أقول: امرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، والأعشى إذا طرب. وكان شعره يعني فيه عذوبة شديدة، كان حسن الصوت، اشتهر بشعر المدح، وكان زائرا دائما لبلاط الملوك. وقيل هو أول من سأل بشعره، يعني سأل عطية. وسمي الأعشى صناجة العربي لجودة شعره، ويقال لغزله ورقة شعره. نقل الشعبي عن عبد الملك بن مروان قال لمؤدب أولاده: أدبهم برواية شعر الأعشى، فإنه قاتله الله ما كان أعذب بحره وأصلب صخره. وذهب المفضل الضبي إلى أن من زعم أن أحدا أشعر من الأعشى فلا يعرف الشعر، ومع ذلك ذهب ليسلم فصده أبو جهل لعنه الله. ولا عسى في اللغة من لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار، يعني يشوف بالنهار وبالليل لا يرى. وعمي الأعشى في آخر عمره مات أعمى، ويعرف بأنه الأعشى الأكبر. في الشعراء من يسمى الأعشى وعددهم 17 شاعرا ذكروا في المؤتلف والمختلف للآمدي. ومن رقيق شعر الأعشى ما ذكر الحافظ ابن كثير هنا: كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل. أنا عايل همك والله سعيد، أنا عايل همك فاهم، وأنا بحضر الدرس عايل همك. وروي البيت بأكثر من صيغة، أحدها مور السحابة، ومنها مر السحابة، وكذلك مشي السحابة، ولفظه ولفظة الديوان مر، لأن له ديوان الأعشى. والمور الدوران والحركة باستدارة لا ثبات فيها، والمشية حالة المشي، والريث الإبطاء. وقبل بيت القصيد بيت تفنن فيه في وصفها، وهذا من نادر تشبيهات العرب. يقول الأعشى عن معشوقته: غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحل. غراء يعني بيضاء، جبينها واسع، فرعاء يعني شعرها طويل، والعوارض يقول مسقول عوارضها يعني الثنايا من الأسنان، كأنها يعني مبيضة أو مجملة، وهي ما يقع بين الأنياب والأضراس، وقيل هي الرباعيات والأنياب، وقيل ما يظهر من الفم عند الضحك مسقول عوارضها يعني نقية نظيفة. الوجي في الناس من يعاني ألما في باطن قدمه، أو من رقت قدماه من المشي. وفي البهائم ما يشتكي وجع حافره فيتجنب حال المشي والوطئ على الحافر. والوجي يكون حافيا، والوجل الذي يخوض في الطين فتتوحل مشيته. والمعنى الذي يقصده الأعشى أنه يتحدث عن امرأة جميلة التفاصيل، خرجت من زيارة جارتها بعد أن حملت إليها أطايب العطيات، كما تجود السحابة بالغيث ما يروي عطش الأرض والخلق، فهي تشبه عطاء المزني وإن لم يصرح بالشبه، كما صرح بتشبيه هيئتها وهي تمشي قافلة إلى بيتها، يعني راجعة خارية من بيت جارتها، بهيئة حركة السحابة التي تبلغ من الاتزان والتوازن مبلغا تتوسط فيه بين الريث وهو الإبطاء، وبين العجل وهو العجلة. والعجلة طلب المشي وتحريه قبل أوانه، وهي من مقتضى الشهوة، فلذلك كانت مذمومة في عامة القرآن، حتى قيل العجلة من الشيطان كما في تاج العروس للزبيدة. ولعله أراد بتشبيه مشيتها بالسحابة، يعني ما علاقة مشيتها بالسحابة؟ ما يتخيله من يشاهد السحاب لفرط تركيزه أو لفرط تركيزه في شكله، أن الغيم ثابت لا يتحرك، فلعله بسبب انشغاله برؤيتها يحسب مشيها الهوينا ثباتا وجمودا عن الحركة. ومشي الهوينا بتؤدة وتأن، الهوينا تصغير الهون وهو السكينة والوقار، كما قال الله تعالى: يمشون على الأرض هونا. وكما يظهر من البيت الأخير فالأوصاف التي استخدمها الشاعر تعزز الاحتمال الذي مر معنا سلفا من كونه لتركيزه في التمعن برؤية المرأة، كما يفعل من يتمعن في مشاهدة السحاب فانشغل بشكلها عن حركتها وظنها أقرب إلى الثبات منها إلى الحركة. والبيتان من قصيدة الأعشى لامية طويلة للأعشى، وعدت من أحسن شعره، وذكرت له في المعلقات. والأعشى كانت وفاته سنة 628 من الميلاد، لو كان قبل الإسلام، ودفن في بلدته منفوحة، تعرفون منفوحة؟ التي ولد فيها، هذه ضمن منطقة ضمن الرياض السعودية الآن، وبسبب التوسع أصبحت منفوحة اليوم، لأنه يعني حي غالبا يسكن فيه السودانيون والمصريون، ويعني يطبخون فيه الطعمية والأكلات الشعبية على غير عادة يعني منطقة الرياض. هل يجب يأكل طعمية يذهب للمنفوحة، وقريب المسجد المفتي عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله الجامع الكبير. الحاصل أنه مات في البلد الذي ولد فيه. طيب انتهى الوقت، لا انصرفنا في العشاء.
كلام الشيخ المثيمين شكرا
المثيم
كمن قال
لا أنا عايز كلام سيد كلام الشيخ سيد في مجموع فتاوى. لا في يأجوج وما يأجوج صوت الكف. لا كيف مش موجود ما بمعنى من قبل. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياك لما تحبه لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونقف عند قوله تعالى: وتسير الجبال سيرا.